ونسبحه ونكبره ونستعين به ونستغفره، نحمده على نعمائه ونشكره على آلائه حمدا وشكرا يملأان ما بين أرضه وسمائه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، يعطي ويمنع، يخفض ويرفع، يعز ويذل، يهدي ويضل، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الملحد، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. سبحانه ملكا على العرش استوى وحوى جميع الملك والسلطان، وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، أستاذ البشرية ومعلم الإنسانية، السراج المنير، الحبيب المحبوب، الصادق المصدوق. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمي وعلى آله مصابيح أسرته وأصحابه مفاتيح نصرته. أما بعد، فيا عباد الله، يا أيها الإخوة المؤمنون الموحدون، لازلنا نعيش مع أحوال أمة محمد نتدارسها، ومع أمورها نتباحثها، لننظر ما الذي غير أحوالها وبدل أوضاعها ونقلها من القوة إلى الضعف، ومن العزة إلى الذل، ومن الضلال ومن الهدى والرشاد إلى الضلال، ومن العلم إلى الجهل. عسى الله عز وجل أن يشفيها ويعافيها ويوفقها ويردها إليه ردا سليما. مع الأمراض المنتشرة والأدواء المتفشية وما أكثرها لا تستطيع أن تعدها، أما في هذه المرة فيا أيها الإخوة المؤمنون فنحن مع داء عضال ومرض متفش منتشر، أتدرون ما هو؟ إنه مرض وداء التدخين، شرب السجائر وشرب الشيشة وما شابه هذا، داء انتشر في الكبير بل وربما في الصغير، في الرجل بل وربما تبصر وترى امرأة مدخنة في الطريق، تمشي انت في الطريق وتمضي في الشارع فترى رجلا يضع السيجارة في فمه، ثم تركب مواصلة عامة وربما خاصة فتجد هذا اخرج علبته واوقد سيجارته، يضر نفسه ويضر غيره ويخسر امواله ويحرق جسمه ويغضب ربه ولا يتبع نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. ايها الاخوة المؤمنون الكرام، ايها المسلمون الموحدون، هذه عادة سيئة لم تكن موجودة في بلادنا، وجدت ونقلت الينا بعد 1000 عام تقريبا من هجرة وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، انتقلت الينا من الغرب او اوروبا، جاءت الينا من اعداء الاسلام او من الكفار، عنهم اخذنا العود والسيجارة وما عرفنا ننتج السيارة، استيقظوا بالجد حين نمنا وبلغوا الفضاء حين قمنا، اخذنا عنهم الفساد ونقلنا عنهم الشر، وليتنا اخذنا عنهم الخير ان وجد عندهم خير، ولكننا ولعنا بتقليد غيرنا كما اخبر عن هذا نبينا، وقد صدق الحبيب الاعظم والنبي الاكرم حينما قال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا او سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى، اي تقصد هؤلاء وتعنيهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: فمن، اي من غيرهم؟ وهذا الذي حدث، وهذا الذي وقع، وهذه هي الطامة الكبرى. قلدنا غيرنا وانصرفنا عن ديننا وانسلخنا من هويتنا فضعفت احوالنا وتبدلت اوضاعنا. ان التدخين ايها الاخوة داء وبيل ومرض خطير متفش منتشر، وهو يتعدى ويتجاوز المدخن الى غير المدخن، ينتقل من الاب الى ابنه، وربما من الزوج الى زوجته، ومن المرء الى صديقه، ومن الرجل الى صاحبه او جاره، ينتقل سريعا. ولكن ما حكمه حينما ظهر هذا التدخين او هذه السيجارة او غيرها؟ اختلف العلماء يومها، اي في القديم، فرقة قالت ان التدخين محرم محرم لما فيه من اثار، وفرقة قالت انه مباح لان الاصل في الاشياء عند الفقهاء الاباحة ما لم يأتي نص يحرم تحريما صريحا، هذا رأيهم. ورأي قالوا انه مكروه فقط. نقول هذه الآراء كانت قديما حينما اكتشف هذا الامر، اما الان وقد اشتهر وقد عرفت عيوبه وقد اكتشفت اخطاره، فاما العلماء الموثوق بهم واما الفقهاء الربانيون فقد اجمعوا جميعا واقروا كلهم ان التدخين بجميع انواعه محرم محرم، محظور محظور لامور كثيرة. يكفي ان الفقيه احيانا في المسائل التي تتوقف على الطب تتوقف فتواه على الطبيب المسلم الموثوق فيه: ما رأيكم ايها الاطباء في هذا الامر؟ يقولون انه يؤذي صاحبه، انه يضر مستعمله، نحكم على هذه الفتوى قائلين انه محرم محرم، نبني على كلام غيرنا من اهل العلم والخبرة والدراية، لان الله عز وجل يقول فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، اي اسألوا واستفتوا اهل الخبرة واهل الدراية والفن، لان ديننا يقول لنا قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. يقول لنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، لان ديننا قال على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، اي لا يجوز للمسلم ان يضر نفسه، ولا يجوز للمسلم كذلك ان يلحق الضرر بغيره او ان يؤذي سواه. فماذا عن التدخين ايها الاخوة؟ نقول ان هناك امورا في الشريعة، الشريعة الاسلامية التي بعث بها نبيكم وجاء لتبليغها، ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. هناك امر في الشريعة يسميه علماؤها الضروريات الخمس، خمسة امور جاءت الشريعة الاسلامية للمحافظة عليها ولحمايتها. اتدرون ما هذه الضروريات الخمس؟ انها الدين والعقل والنفس، الدين والعقل والنفس والنسل او الشرف والعرض والمال. جاءت الشريعة لحفظها وحمايتها، سنت الاحكام ووضعت الحدود. فالدين مثلا من لعب به او استهزأ به او غير دينه يقام عليه حد الردة، يقتل. من غير دينه فاقتلوه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واما عن العقل الامر الثاني، فمن غير عقله واذهب لبه وتسبب في فقد ذكائه وتفكيره فيقام عليه حد الشرب، يجلد 80 جلدة ويضرب حتى يعود اليه عقله ويرجع اليه فكره ورشده. ثم ماذا عن النفس والروح؟ من ازهقها، من ازهق نفس نفسه، اي قتل نفسه منتحرا، فذلك كافر في النار. ومن قتل او ازهق روح غيره ان كان متعمدا القصاص يقتل، وان كان مخطئا يرغم رغم انفه ان يدفع الدية. هذا عن النفس او الروح. وماذا عن الشرف والعرض؟ او ماذا عن النسل الذي ينشأ عن الشرف والعرض؟ من عبث ولعب بشرف غيره او بعرضه ودنسه فان كان محصنا رجم، واما ان كان غير محصن اي لم يسبق له الزواج فانه يجلد 100 جلدة. وماذا عن المال؟ خامس الضروريات الخمس، يقول العلماء من ضيع مال نفسه فذلك سفيه، يحجر اهل الحل والعقد عليه، يأخذون منه امواله ليدفعونها الى وليه. واما من عبث ولعب باموال غيره سرقها تقطع يده. ارأيتم الضروريات الخمس التي جاء الاسلام الى حفظها ودعا الى حمايتها ورعايتها؟ هذا عن الاسلام. فماذا عن التدخين؟ نقول إن التدخين جاء لا ليحافظ على هذه الضروريات الخمس، وإنما ليفسدها، وإنما ليتلفها، وإنما ليعبث بها جميعا. نعم، فهذا العقل. ماذا عن التدخين والعقل؟ لا نقول إن التدخين يسكر صاحبه، ولكنه فيه نوع قليل قليل من السكر، او فيه نوع ان قلت من التفتير. يشهد لهذا الرجل المدخن حينما يوقد اول سيجارة، يحس بدوخة وكأن الارض تلف وتتزلزل تحت اقدامه وتدور به، يؤثر على عقله درجة درجة. ثم ان الانسان الذي ينفق امواله دون ان ينتفع بها في دنياه ودون ان ينتفع بها في اخرته، بماذا نحكم عليه؟ هل يكون عقله سليما؟ هل يكون تفكيره رشيدا ثابتا؟ لا والله، بل ان في عقله خللا منذ عقدين من الزمان، منذ 20 سنة تقريبا، وانا في مرحلة الدراسة حضرت في مسجد خطبة من خطب الجمعة، واذا بالشيخ قائم على منبره وكأنه اسد هصور يريد ان يقرب الصورة لامة محمد حتى تستيقظ حتى تنتبه، فاذا به رحمه الله يخرج من جيبه ورقة فئة 20 جنيها، ثم يخرج من الجيب الاخر ولاعة توقد بها، ثم يقول: يا ايها الناس، بماذا تحكمون على رجل يخرج ورقة كهذه ثم يخرج ولاعة كهذه ثم يشعل بولاعته في هذه الورقة؟ واشعل الشيخ فعلا امام الناس ثم اطفأها بسرعة حتى لا تفسد. قال: ايها الناس، بماذا تحكمون على رجل يشعل النيران في ورقة كهذه؟ قال: اما العقلاء فانهم لا يستطيعون ان يقولوا الا انه مجنون، فاقد العقل، سفيه. فاذا بالشيخ بعد ان اجاب يقول: فالذي يدخن اكثر من هذا سفها واعظم منه جنونا. هذا احرق ورقة واحدة، ولكن المدخن كم من ورقة يحرقها، وكم من اموال يضيعها، وكم من ثروة يتلفها. ولكن هناك فروقا كثيرة. ان الذي احرق الورق او الورقات لم يؤثر على صحته، ولكن المدخن احرق امواله وضيع صحته، فهل هناك سفه ارذل واقل من هذا السفه؟ لا والله. هذا بالنسبة لامر العقل. فماذا بالنسبة لأمر الجسم؟ فماذا بالنسبة لأمر الروح؟ فماذا بالنسبة لأمر النفس؟ جاء الأطباء جميعا فقالوا إن التدخين ضار بالصحة، وبحثوا وكتبوا مؤلفات كثيرة وصنفوا كتبا عديدة. إن التدخين مثلا يجلب لصاحبه سرطان الرئة وسرطان المريء وسرطان كذا وكذا، ويؤثر على شرايين القلب، ويؤثر ويؤثر، عددوا امراضا كثيرة. ولكن ربما يقول قائل: ان المدخن لا يؤذي نفسه حالا، اي في نفس الوقت لا يموت. نقول ان العلماء او الاطباء قالوا ان هناك انتحارا سريعا يموت صاحبه في نفس اللحظة والوقت، وان هناك انتحارا بطيئا يموت انسان كأنه بالتقسيط او الى اجل او بعد حين، والله عز وجل يقول في كتابه: ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. وقال الله: ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. فان هذا محرم. لماذا؟ لامور كثيرة، منها ان نفسك هذه وان روحك التي بين جنبيك ليست ملكا لك، وانما هي ملك لله، لانك لم تخلق نفسك. اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون؟ الله هو الذي خلقها وجعلها امانة لديك. يقول الله عز وجل على لسان المؤمنين عباد الله الموحدين: انا لله وانا اليه راجعون. انا لله اي انا ملك له، ولسنا ملكا لانفسنا. فكيف تتصرف في شيء ليس ملكك؟ من تصرف في غير ملكه فقد ظلم نفسه، وقد الحق الظلم بغيره. يؤذي الانسان نفسه ويتلف جسمه، والجسم بنيان الله تبارك وتعالى، ملعون من هدمه. ثم ماذا؟ نأتي الى ناحية الاموال. يهلك الانسان ماله، بل اننا قد وجدنا الكثيرين من المدخنين تحتاج اسرته ويفتقر اهله الى بعض هذه الاموال التي يشتري بها. ربما يحتاج اولاده الصغار الذين ينشئ الله عز وجل اجسامهم ويربي ابدانهم، ربما احتاجوا الى كيلو من اللحم او اكثر، او كيلو من الفاكهة او اكثر، فيبخل في هذه الناحية، ولكنه سرعان ما يمضي فاتحا جيوبه على مصاريعها فيشتري علبا كثيرة فيدخن هنا ويدخن هناك، فيؤذي نفسه ويؤذي غيره ويؤذي اولاده. ان التدخين يضر الكليات الخمسة او الضروريات كلها، فعلى العاقل ان يحذره، وعلى المرء ان ينفر منه وان يبتعد، ان كان محبا لله عز وجل، ان كان متبعا لنبيه صلى الله عليه وسلم. قد يقول البعض، او ربما يقولون، ان التدخين لم يحرمه الله عز وجل في آية صريحة. ائت لي بآية، احضر لي نصا شريفا من كلام النبي يحرم النبي صلى الله عليه وسلم فيه التدخين، ثم يقول لك: ليس هو محرما بل انه مكروه. نقول: لنفرض ان هذا الامر محرم، اما يقول الله تبارك وتعالى في سورة الاسراء بعد ان عدد امورا محرمة كالقتل وغيره، يقول الله: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. نعم، نقول انه مكروه، ولكنه مكروه بمعنى مذموم. تقول: انني اكره هذا الشخص، اي انني ابغضه، ان قلبي لا يميل اليه. فلو قلت ان التدخين مكروه من هذه الناحية جاز لك هذا الامر، اي انه بغيء لا يحبه الله تبارك وتعالى، ولم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ثم ان قلت انه مكروه، فهل هو مكروه كراهة تحريمية او كراهة تنزيهية كما يقول الفقهاء؟ نقول انه مكروه كراهة تحريمية، لو قلت انه صغيرة وليس بكبيرة فان العلماء قالوا ان الانسان اذا ارتكب صغيرة من الصغائر ثم تعود عليها او كررها اكثر من مرة فان الصغيرة هذه تنقلب الى كبيرة، خاصة اذا كان مرتكبها عالما بضررها فاهما لحكمها. وكيف لا يكون المدخن عالما بالضرر مع ان العلبة التي يشتريها ويفتحها ويصاحبها وتكون متصلة به مكتوب عليها التدخين ضار بالصحة؟ نعم، فان الكراهة تنقلب الى الحرمة وربما تصير كبيرة من الكبائر. ثم نخاطب هذا المؤمن، ثم نناشد هذا المسلم الموحد الذي يجادل ويماري، نقول له: نستحلفك بالله عز وجل، ان تخيلت انت نفسك في مرة من المرات او توهمت انك جالس في غرفة من غرفات بيتك او في مكتب من مكاتب عملك والباب مغلق، واذا انت جالس هناك تدخن وتوقد السيجارة، ثم تخيلت ان رجلا طرق عليك الباب فاجبته: من الطارق؟ فاستأذن ثم دخل، ثم قال لك: ان نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم يستأذن عليك الان بالدخول، سوف يدخل عليك ليسلم عليك وليجلس اليك وليبقى معك. بالله عليك، ماذا يكون حاله؟ اتبقى كما انت على حال تدخينك، ام انك تلقي السيجارة وتخفي اثارها وتستر معالمها وتهرول مسرعا الى تلك النوافذ المغلقة حتى تفتحها لتسرب هذا الهواء الملوث والاكسجين الفاسد، ثم تمضي مسرعة الى ماء او صنبور حتى تغسل فمك، فالماء لا يكفي والصابون لا يزيل ومعجون الاسنان كذلك، تغسل ما استطعت. لماذا تفعل هذا؟ قلبك وعقلك ونفسك ومشاعرك كلها تقول معترفة وتقر مذعنة: ان هذا الامر خبيث، وانا لا احب من النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان يدخل علي وفي فمي وفي مكاني اثر هذا التدخين واثار هذه الرائحة الخبيثة. لا اريد للنبي صلى الله عليه وسلم ان يراني على هذه الحالة. اليس كذلك ايها المؤمن؟ بلى والله. اليس كذلك ايها الموحد؟ بلى والله. نسأل الله ان يعافينا جميعا ويعافيهم، وان يقول المسلم المعافى: الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه. هذه بعض الاثار. مهمة النبي صلى الله عليه وسلم ووظيفة النبي ان الله بين صفته ووظيفته في الكتاب، في الكتاب اي القرآن الكريم، بل وفي الكتب السابقة، كما قال الله عز من قائل في سورة الاعراف: الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل، يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة المنزلة على نبي الله موسى، والانجيل الذي بعث به روح الله موسى. هذا النبي الذي وصفه الله للسابقين واللاحقين للأولين والآخرين. يقول الله: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. بالله نستحلف ذلكم المدخن، بالله عليك انصفى عقلك وعاد اليك رشدك وابتعد عنك شيطانك، ثم وضعت امامك خانتان او بندان، بند وضع فيه الطيبات واخر القي ورهان او بندان، بند وضع فيه الطيبات واخر القي ورميت فيه الخبائث، ثم جيء اليك بالسيجارة او بعلبها وحلفت واقسمت بالله ان تكون منصفا محقا، غير مزور ولا مدلس، غير مبطل ولا كاذب، ثم قيل لك: ضع هذه العلبة في احدى الخانتين، في اي خانة تضعها وتحت اي بند تلقيها، والله لو انك محق منصف ان جئت تضع هذه العلبة بعد ان استشعرت الايمان في قلبك وحلفت بالله واستشعرت عظمته، لو اردت ان تضع هذه العلبة في خانة الطيبات لوجدت جسمك مقشعرا ويدك مهتزة متذبذبة. صفة النبي صلى الله عليه وسلم: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فهل هذا التدخين يغذي جسمك؟ هل هو طعام ضروري؟ لا والله. هل هو شرب مفيد نافع؟ لا والله. بل فوق ذلك يسألك الله عز وجل، اما قال نبيك محمد صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة. الناس لرب العالمين، وقفوهم انهم مسؤولون. يقف الانسان فلا يتحرك خطوة الا بعد ان يسأله الله، الا بعد ان يستفتي قلبه وان يأخذ الاجابة منه. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربع يسأله الله عن كل امر مرة واحدة: عن الشباب والعمر، عن الصحة وغيرها، مرة واحدة فقط. ماذا فعلت في هذا الامر؟ ماذا فعلت في هذه الدقيقة او اللحظة؟ اما عن المال فلا يكفي ان يسأل الانسان مرة واحدة بل مرتين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه؟ انفقته على الفقراء والمساكين؟ انفقته في سبيل الله؟ انفقته لرفع راية امة محمد بعد ان كادت ان توضع؟ انفقته لتجعل كلمة الله هي العليا؟ لا والله. بل انفقته لشهوتك، بل انفقته لهواك، بل انفقته لارضاء شيطانك، وهذا لا يرضي الله عز وجل، بل يتساقط لحم وجه ذلكم المسرف يوم القيامة. الله عز وجل اباح لنا واجاز لنا الطيبات، ولكنه مع ذلك حرم علينا الاسراف في المحللات، في الطعام والشراب. اما سمعتم قول الله تبارك وتعالى: يا بني ادم، يا بني ادم، يعني يا ايها العقلاء الذين كرمهم الله عز وجل بهذه الجوهرة، كرمهم الله وشرفهم بنعمة التفكير والذكاء والرشد والعقل. يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا ان اردتم الاكل واشربوا. ولكن ماذا يا الله يحدد ويقيد؟ فالمسلم عبد لله عز وجل، لا يمضي هكذا بدون امر او نهي. ان اراد ان يثبت لله انه عبد لله، وحينما يقف مصليا يكون صادقا امام الله حينما يقول اياك نعبد واياك نستعين، اي لا نعبد غيرك ولا نستعين بسواك. نعم، ان كان مؤمنا حقا وان كان صادقا صدقا فعليه ان يثبت هنا، لان الله يقول يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين ولا يرحم المبذرين، لانهم كانوا اخوانا للشياطين. فاذا كان الله حرم الاسراف وحظر التبذير حتى في الامور التي اباحها، فما بالنا في الامور التي حرمها؟ ما بالنا في الامور التي تفسد الدين وتضر الجسم وتضيع الاموال والاولاد وتدمر ولا تبني او تشيد؟ فهي اشد حرمة واعظم حظرا. نعم، جاء النبي صلى الله عليه وسلم لنا بكل خير ونهانا عن كل شر وضير، جاء ليعلمنا النظافة في كل امر والرائحة الطيبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات لاصحابه بل لامته الى يوم القيامة: من اكل ثوما او بصلا فلا يقربن مسجدنا، وفي رواية فليعتزلنا ولا يقربن مسجدنا. هذا ان اكل بصلا او ثوما او كراثا، مع ان العلماء كلهم والفقهاء جميعهم اجمعوا على ان الثوم او البصل او الكراث اكله مباح لما فيه من منافع، لما يوجد فيها من فيتامينات وصحة وقوة. ولكن مع هذا امر النبي صلى الله عليه وسلم من اكل هذا الا يقترب من المسجد. لماذا يا رسول الله؟ الست حريصا على بناء المساجد وعلى ذهاب الناس اليها حتى تمتلئ وتعم الانوار وتهبط فيها الاسرار وتكثر الخيرات؟ بلى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى المسلم المجبول على الخير المطبوع على النفع، ينهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلم عن ان يضر غيره وان يؤذي سواه خاصة اخوانه. نقول هذا في الامور المباحة، هذا في الامور التي احلها الله اصلا، فما بالنا في التدخين؟ يقف الانسان بين يدي الله ورائحة من فمه بل من جسمه بل من ملابسه تنبعث فتضر الصف كله وربما اذت المسجد كله، ولكنه هو لا يحس بها ولا يشعر لانه انغمس فيها وتعود عليها واستجاب لها. اما غيره فينفر اشد ما يكون النفور، لا ضرر ولا ضرار. فعلى المسلمين ان يفيقوا، وعلى المسلمين ان لا يقلدوا غيرهم، وعلى المسلمين ان ينصحوا اخوانهم، وان يربوا اولادهم حتى تبقى قوتهم واجسامهم صحيحة وابدانهم سليمة وعقولهم مستقيمة واموالهم متوفرة وانفسهم وارواحهم طيبة. ثم ماذا؟ علينا ان نقف وقفة مع النفس تجاه هذا المدخن، وهذا ما سوف نعرفه ان شاء الله عقب جلسة الاستراحة. اقول قولي هذا واستغفر الله العلي العظيم لي ولكم. ادعوا الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الامين. صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون الموحدون، عرفنا أن التدخين مرض تفشى وأنه داء انتشر. علينا أن نحاربه جميعا بأمور كثيرة، منها إن جلست أنت في بيتك ثم طرق باب بيتك طارق او ضيف، فلا تجعل اناء في غرفة جلوسك حتى اذا ما جاء مدخنا يطفئ فيه لا تمكنه، ان اراد ان يضره ونفسه واصر على هذا فليذهب هو بضرره وليبؤ هو باثمه، فما ذنب الاخرين؟ لا تمكنه، اعتذر له. ثم هذا المدخن عليه ان يقف مع نفسه وقفة، ربما حينما تسأله لماذا لا تلغي هذا الامر، لماذا لا تقلع عن التدخين، يقول لك ان هذه العادة تملكتني لا استطيع ان اتركها. نقول له لا، هذا وسواس الشياطين، هذا ضعف من النفس، هذه خفة من العزيمة. والمؤمن يجب ان تكون عنده قوة في الارادة وعظمة في العزيمة ان يصمم. الست ايها المؤمن انت نفسه، الست تقلع عن الطعام والشراب جميعا، بل وعن التدخين من باب اولى، حينما تصوم لله عز وجل في شهر رمضان او غير رمضان، ربما تصوم لمدة 15 ساعة وانت مقلع عن الطعام وممتنع عن الشراب ومبتعد عن التدخين، لماذا فعلت هناك هذا الامر وفي بقية الايام لم تستطع؟ نقول لان عزيمتك هناك كانت قوية، ولان تصميمك كان متوفرا. ربما خفت من الله عز وجل، ربما رغبت في رحمته، فليدم خوفك من الله على طول الخط، وليدم طمعك في رحمته في كل يوم وليلة. وهكذا لو قويت عزيمتك، لو صممت. بعض العلماء يقولون من اراد ان يقلع عن التدخين مثلا فليقلع بطريقة التدريج، ان كان يدخن في اليوم مثلا 40 سيجارة فليدخن 40 في اول يوم، ثم في اليوم الثاني فليدخن 35 سيجارة، وفي الثالث 30، ثم 25، الى ان يقل العدد وتتلاشى، ثم يستغفر الله ويرجع الى مولاه. هذا رأي واجتهاد، اصاب صاحبه او اخطأ، ولكن الرأي الاول يقول لا، بل كما امر الله، فاذا عزمت فتوكل على الله. فاذا عزمت وصممت، واذا التجأت الى الله اعانك، واذا استعنت به ساعدك. فاذا عزمت ف فتوكل على الله. اقلع لا 40 ولا 30 لا 20 بل ولا واحدة، بل ولا تدخن تدخينا سلبيا او قسريا. اي كنت تدخن وانت عليك ان تقلع عن التدخين، بل وعليك ان تقلع عن التواجد في الاماكن التي يلوث هواؤها والتي يفسد اكسجينها. اذا كنت ذا عزم، اذا كنت ذا رأي، فكن ذا عزيمة، فان فساد الرأي ان تتردد. وان كنت ذا عزم فنفذه عاجلا، فان فساد العزم ان يتقيد. لا تكن او لا تجعل نفسك مقيدة محبوسة، بل فلتطلقها، بل فلتحررها، بل فلا تستعبدها لهواك ولشيطانك، وعبدها لله عز وجل حتى ينقذك ويهديك ويصلحك ويقويك ويرد اليك شبابك ومضرتك وعقلك واستقامتك ويتم عليك هدايتك. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، ووفق إخوتنا وأخواتنا، واستر أبناءنا وبناتنا. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادهما بسوء وشر وكيد ومكر فاجعل ذلك يا الله راجعا إليه، وخط يا الله دائرة السوء عليه. اللهم هيئ لأمة محمد أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل أو يهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالخير والمعروف، وينهى فيه عن الشر والمنكر. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة الطيبة ذنبا إلا غفرته، ولا صعبا إلا يسرته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، ووفق إخوتنا وأخواتنا، واستر أبناءنا وبناتنا. اللهم إن أمة محمد قد ذلت فأعزها، وإنها قد ضعفت فقوها، وإنها قد جهلت ففهمها، وإنها قد ضلت فاهدها، وردها يا الله إليك ردا جميلا. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار ومما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك وحبيبك محمد، ونعوذ بك من كل شر استعاذ بك منه نبيك وحبيبك محمد. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.